بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع العالم الكبير الإمام الشافعي رحمه الله. احنا دلوقتي في الحلقة السادسة، وعشان تستوعب قيمة الشافعي الحقيقة محتاج مئات الحلقات، وهذا بلا مبالغة. الرجل عنده ثراء هائل في العلوم، وثراء هائل في الأخلاق، وثراء هائل في اللغة. يعني مش عمرك ما تزهق من الحديث عن الشافعي، ولا تجد ان الوقت صار كتير عليه. اتكلمنا على طفولته، اتكلمنا على شبابه، اتكلمنا على بحثه عن العلم، اتكلمنا على تكوينه فكر خاص نتيجة اندماج المدرستين في ذهنه، المدرسة المدنية مدرسة الحديث اللي هي مدرسة الإمام مالك، والمدرسة العراقية اللي هي مدرسة الرأي اللي هي مدرسة الإمام أبي حنيفة. تكلمنا على المراحل التاريخية اللي مر بيها، تكلمنا على الرحلات اللي عملها بحثا عن العلم والتدريس. راح مكة المكرمة، أو كان عايش مكة المكرمة، وراح بغداد، وراح اليمن، وأكثر من مرة يعني يروح ويرجع ويروح ويرجع وهكذا، وكون فكر كبير جدا جدا، ووصلنا إلى أنه هو في النهاية قرر أنه هو يروح مصر. راح مصر سنة 198 من الهجرة، قعد في مصر 6 سنوات إلى أن توفي في سنة 204. حياته في مصر كلها عظيمة، لكن لي عمل معين أنا أراه أروع أعمال الشافعي قاطبة. عشان نفهم هذه الروعة في هذا العمل محتاجين نقدم مقدمة في هذه الحلقة، نتكلم على الشافعي في مصر، عشان في الآخر نوصل للي هو عمله في الآخر بعد هذه الرحلة الطويلة من العمل. هي طبعا طويلة يعني بآثارها، لكن هي قصيرة في مدتها. الشافعي كل عمره 54 سنة. في ناس بتعيش هذا العمر ومتبقاش لسه عارف تحدد الطريق اللي هتمشي فيه، إنما هو أنجز كل هذه الإنجازات وتوفاه الله عز وجل يعني صغيرا بشكل لافت للنظر. الشافعي من أول ما جه مصر وهو متميز، وطبعا قبل ما يجي مصر، لكن ظهوره في مصر الأول، الظهور الأول كان ظهور بارز جدا. هارون ابن سعيد الأيلي، وهذا من رواة الحديث الثقات، كان معاصر للشافعي، يقول: ما رأيت مثل الشافعي، من أهل مصر طبعا اللي هو هارون ابن سعيد يعني، فبيقول: ما رأيت مثل الشافعي. قدم علينا مصر فقالوا: قدم رجل من قريش. فجئناه وهو يصلي، فما رأيت أحسن صلاة منه ولا أحسن وجها منه. فلما قضى صلاته تكلم، فما رأينا أحسن كلاما منه فافتتن به. شوف التعبير بتاع الرجل، فافتتن به، يعني الرجل متميز في كل شيء. من أول لقطة هارون ابن سعيد الأيلي بيقول إن الرجل ده مختلف في كل شيء، لدرجة إن حصل للناس فتنة مش عايزين يسمعوا بعد كده إلا منه، من هذا الرجل. يقول الربيع ابن سليمان، وهو طبعا من ألزم وألصق أصحاب الشافعي به، وكان شاب صغير، فبيقول: كان الشافعي رحمه الله يجلس في حلقته إذا صلى الصبح. الحلقة بتبتدي بعد صلاة الصبح. شوف تخيل هذا الوضع، يعني احسب كده الحسابات دي في دماغك. يجلس في حلقته إذا صلى الصبح، فيجيء أهل القرآن ويقعد يدرسهم في القرآن الكريم، فإذا طلعت الشمس قاموا. يبقى الدرس بتوع أهل القرآن ما بين الفجر وما بين الشروق. فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث، الحديث النبوي، يبتدي بقى يدي دروس حديث نبوي، فيسألونه تفسيره ومعانيه. فإذا ارتفعت الشمس قاموا وقت الضحى كده، فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر. المذاكرة والنظر مقصود بها الفقه وأصول الفقه، مسائل الفقهية. فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف رحمه الله. يبقى بيقعد من الصبح لحد الظهر، الوقت ده كله دروس متتالية في مواد مختلفة، وهو متفوق في كله. كل أهل علم بياخدوا منه العلم، حتى في بعض الروايات يقولوا يقومون وهم يتعجبون من علمه، كتر ما هم مش متخيلين حد عنده هذا الكم من المعلومات وهذه السيولة من الألفاظ والبلاغة في التعبيرات، يعني شيء مبهر. يقول ابن عبد الحكم برضو من تلامذة الشافعي مشهورين، يقول ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى الشافعي بعينه مثله، يعني الشافعي نفسه في جولاته عمر ما شاف حد زيه، يعني ده شيء متميز جدا وفارق. طبعا الأمر لم يسلم في مصر من المضايقات، يعني مر بظروف صعبة، وغالب هذه الظروف كانت من بعض الحدة من المالكية. المالكية كانت هي المتركزة في مصر قبل قدوم الشافعي، لأن تلامذة الإمام مالك الكبار، أكبر ثلاثة تلامذة للإمام مالك كانوا عايشين في مصر، اللي هو عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز، الثلاثة عايشين في مصر، فرسخوا المذهب المالكي في مصر. فالشافعي جاي بفكر مختلف، وفكر خليط ما بين مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة وإضافات الشافعي رحمه الله، ففكر مختلف. فالناس الشيوخ المالكية يعني الكبار أو أهل المالكية كتير منهم ما كانش في الأول متقبل هذا الاختلاف، وحاسس أن في رأي بيتقال مخالف لرأي مالك، وده بالنسبة له أمر كبير جدا، فتعرض لبعض المضايقات. قال الذهبي ولا ريب أن الإمام لما سكن مصر الإمام الشافعي وخالفه أقرانه من المالكية ووهى بعض فروعهم بدلائل السنة، يعني الشافعي انتقد الإمام مالك في بعض الأمور وخالف شيخه في مسائل، شيخه اللي هو الإمام مالك أصلا شيخ الشافعي، تألموا منه ونالوا منه وجرت بينهم وحشة غفر الله للكل. ده كلام الإمام الذهبي تعليقا على الأحداث. ومع ذلك يا إخواننا كبار علماء المالكية كانوا مقدرين جدا جدا لقيمة الشافعي، وقلنا قبل كده ان عبد الله ابن الحكم ابن عبد الحكم وهو رأس المالكية كان بيدفع ابنه عشان يتعلم عند الشافعي، اللي هو ابنه محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم بيدفعه عشان يتعلم عند الشافعي. الإمام سحنون اللي هو يعتبر أكبر ناشر للمالكية في شمال أفريقيا وأكبر ناشر للمالكية بشكل عام في الدنيا، الإمام سحنون بيقول ايه؟ لم يكن في الشافعي بدعة فصدق والله فرحم الله الشافعي، وأين مثل الشافعي والله في صدقه وشرفه ونبله وسعة علمه وفرط ذكائه ونصره للحق وكثرة مناقبه رحمه الله تعالى. في شهادة السحنون اللي هو يعني معاصر وشايف قيمة الشافعي قد ايه، بيقول لا ما قاله بعض الناس من المالكية في ذلك الزمن أن الشافعي ابتدع أشياء وعنده بدعة لأنه يخالف الإمام مالك، قال لا الكلام ده مش صحيح. صحيح الشافعي له قامة وقيمة كبيرة جدا ومدحه بهذا المدح الذي رأيناه. الإبداع الحقيقي للشافعي رحمه الله ما كانش في الآراء الفقهية أو الأبيات الشعرية أو الأقوال التي قالها، وإن كان طبعا هو مبدع في كل ذلك، لكن الإبداع الحقيقي في ابتكاره علم أصول الفقه. يعني إيه علم أصول الفقه؟ يعني إزاي يرتب الأصول التي بها يأخذ حكم من الأحكام في مسألة من المسائل. الأصول بتاعتي القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، الاستصحاب، الكذا الكذا، أنا وجهة نظري إيه في ترتيب هذه الأمور، بحيث إن هو يدي المفتي أو طالب العلم اللي بيدرس المدرسة ديت يديله آليات يقدر ياخد بيها حكم في مسألة من المسائل هو ما شافهاش المدرس الأصلي اللي هو الشافعي نفسه أو التلامذة الكبار بتوع الشافعي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بديله قواعد معينة يحكم بيها، لو ظهرت مسألة فقهية بعد 100 سنة بعد 200 سنة بعد 300 سنة يحكم بها بما كان سيحكم به الشافعي، مع أن الشافعي خلاص مات من سنين طويلة. عشان كده تكونت حاجة اسمها مدرسة، يعني في مدرسة شافعية، مدرسة حنفية، مدرسة حنبلية. الشافعي عمل هذه الأصول ورتبها على مراده هو، قال والله أنا بالنسبة لي الترتيبة الأصول 1 2 3 4 5 بهذه الصورة. غيره من الفقهاء ممكن يرتب ترتيبة تانية مش مشكلة، كل واحد يرتب الترتيبة اللي تناسبه، بس المهم أنه اداله منهج كتابة الأصول بطريقة منظمة ومرتبة، اللي هو احنا بنسميه دلوقتي معايير الجودة. او بنسميه الايزو. ازاي نعمل سيستم او نظام يقدر غيري يمشي عليه زي ما انا ماشي، بحيث ان ما يبقاش عندنا عشوائيه في اخذ الاحكام الفقهيه من القوانين المتاحه قدامنا او من القران ومن السنه ومن غير ذلك من الامور. الكلام ده ليه قصه، ايه اللي خلى الشافعي يوصل لهذا الموضوع؟ قصه كتابه كتاب الرساله. الشافعي عنده كتاب عظيم جدا اسمه كتاب الرساله، كتاب طبعا كبير قوي اسمه الام، بس الرساله هو الخلاصه، الرساله هو الفكره، هو الابداع الحقيقي، الرساله هو علم اصول الفقه. كتب الكتاب ده ازاي؟ كتب الكتاب ده بتدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي يدبر سبحانه وتعالى الامور بحكمته، بيمن على العلماء بظروف معينة ممكن ما يكونش لهم ترتيب ليها، وهذه الظروف هي التي تؤدي إلى خير كبير جدا للعالم وللأمة. الشافعي لما سافر من مكة إلى بغداد أول مرة، أول ما دخل البلد لقى في مشكلة كبيرة، مشكلة عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله من كبار علماء الحديث. ده كان أصلا عراقي من أهل البصرة، وراح بعد كده اتعلم على قدين امام مالك في المدينه المنوره. لما رجع العراق بعد ما اتعلم على قدين امام مالك، رجع مظهر مذهب الامام مالك، فهاجوا عليه في العراق. علماء اللي موجودين في العراق كلهم علماء من مدرسه الراي، مدرسه ابي حنيفه، طبعا كان ده بعد موت ابي حنيفه، فمدرسه الراي، فهاجوا عليه وانتقدوه في امور كتير ما عرفش يرد عليهم، مع ان هو من علماء الكبار جدا. عبد الرحمن بن مهدي من اشهر علماء الحديث، ف ما عرفش يرد عليهم في قدوم الشافعي، في وقت قدوم الشافعي. فبعت له رسالة وقال له أنا الموقف كذا كذا كذا، وأنا عايز أرد على الناس ديت، اكتب لي رسالة وضح لي فيها. طبعا الشافعي عايش في بغداد وعبد الرحمن بن مهدي في البصرة، الاثنين في العراق بس في بينهم مسافة. فقال له بعت لي رسالة اكتب لي فيها الأحكام كيف تستنبط من القرآن الكريم، الحديث كيف يحكم عليه صحيح أو ضعيف، الناسخ والمنسوخ، بيان أحكام القرآن، اختلاف الصحابة، اتكلمني على هذه الموضوعات عشان أعرف أرد على الناس. الكلام ده عبد الرحمن بن مهدي بعته للشافعي، مع أنه أكبر من الشافعي. عبد الرحمن بن مهدي مواليد 135 هجرية، الشافعي 150 هجرية، يعني أكبر منه 15 سنة، لكن كان يجله ويحترمه ويقدره. الشافعي كتب له الرد اللي هو الرسالة، اللي هي نواة كتاب الرسالة، عشان اسمه الرسالة. الرسالة رسالة من الشافعي إلى عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله، وكتب له فيه كلام يعني في غاية الروعة عشان يعرف يرد به على منتقديه. عبد الرحمن ابن مهدي لما جات له الرسالة قال لي لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني. كلام مش كلام طبيعي، مش كلام عادي، كلام مش دارج بين الناس، مع أنه هو مر على علماء كتير، عارف مدرسة الرأي كاملة، هو كان منها أصلا الأول بتاعت أبي حنيفة، وراح للمالك درس على قديه في المدينة المنورة، وراجع بعد كده أرى كلام الشافعي قال أذهلتني، لأني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له. كل ما يصلي يدعي للشافعي عشان الرسالة اللي بعتها له ديت. وقال حسين الكرابيسي وهو من تلامذة الشافعي في العراق، قال ما كنا ندري ما الكتاب والسنة نحن ولا الأولون، حتى سمعنا من الشافعي الكتاب والسنة والإجماع. بدأ يفصل له، يرتب ذهنهم، يرتب طريقتهم في التفكير، النظام ده اللي عمله الشافعي. كتب الرسالة بتاعته، كتاب الرسالة وضح فيه هذه المسائل، بين الأحكام التي كانت عامة وخصصت في القرآن الكريم، أو الأحكام اللي نزلت خاصة في بعض الظروف وعممت، بين الناسخ والمنسوخ، بين إزاي تحكم على الحديث، بين إزاي تستنبط من الحديث أحكام. الشافعية بعد كده، تلامذة الشافعي بعد كده عملوا عمايل رهيبة في الأحاديث. يعني ابن القاص مثلا، وده من تلامذة متأخرين، ابن القاص ده من علماء القرن الرابع الهجري، أوائل الرابع الهجري، بينه وبين الشافعي أكتر من 100 سنة، 130 سنة تقريبا، نظر لحديث من الأحاديث النبوية، الحديث اللي هو بيقول فيه إيه؟ بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير ده عصفور صغير كده كان بيلعب بيه أبو عمير. بس الحديث خلص، خد منه كم حكم؟ 60 حكم. أنا مش هقول لكم طبعا 60 في الحلقة دلوقتي، بس أنتوا شوفوا قد إيه عمق الفقه. أدي حديث سطرين، خد منه 60 حكم وعمل كتاب. كتاب ابن القاص الشافعي عمل كتاب في هذا الحديث، 60 سنة نبوية من السطرين دولت. ده الفقه بقى، عالم الحديث بينقل الحديث وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاص على كده. الفقيه بيتدبر ويغوص بقواعد اللي حطها الشافعي. أفتى ابن القاص في هذا الحديث بما كان سيفتي به الشافعي لو قرأ هذا الحديث في زمني وقال هذا الكلام. هي روعة علم الأصول الفقه. طبعا الشافعي رتب أصول الفقه ترتيبته الخاصة، قال أنا عندي القرآن والسنة، بعدها الإجماع، بعدها أقوال الصحابة، بعدها الرابعة إذا اختلف الصحابة ماذا أقدم، فيقدم أقربهم للسنة بمعايير معينة، وخامس حاجة القياس. قال بعد كده لو أنا ما عنديش حكم ممكن أقيس على حديث تاني عندي فيه حكم فأوضح العلة، علة الحكم، وأربط ما بين الأمرين. بيعمل كده مضطرا لما يوصل في النهاية ما عندوش الأربعة الأولانيين، القرآن والسنة ديت رقم واحد عنده وحطته في مرتبة واحدة، القرآن والسنة، وبعد كده الدرجة الثانية الإجماع، والدرجة الثالثة أقوال الصحابة، والدرجة الرابعة إذا اختلف رأي الصحابة ماذا أقدم، والدرجة الخامسة اللي هي إيه؟ اللي هي القياس. ورفض في كتابه الاستحسان. الاستحسان، الاستحسان يعني إيه؟ يعني أنا أخذ أستحسن رأي معين دون أثر، ما عنديش حديث في الموضوع فأستحسن كفقيه رأي معين، وقال من استحسن فقد شرع. رفض موضوع الاستحسان، مع أن الإمام مالك بيقول الاستحسان 19 العلم، يعني يؤيده جدا. فمدرستين بس كده فهمنا يعني أصول فقه. إذا الشافعي بيأخر الاستحسان جدا أو بيلغيه، والإمام مالك بيقدم الاستحسان، الإمام مالك بيقدم عمل أهل المدينة والشافعي بيأخره، وبالتالي بيختلف الحكم في مسألة من المسائل. لكن كل الفقهاء استفادوا من أصول الفقه ديت. كل واحد يدي ترتيبته بقى، ترتيبة علماء الحنفية يدوا ترتيبة بتاعتهم، علماء المالكية ترتيبة بتاعتهم، كل فقيه بيدي ترتيبة معينة، والمدرسة كلها بتمشي على هذه الترتيبة. عشان كده الزعفراني اللي هو تلميذ الشافعي بيقول ما حمل أحد محبرة إلا وللشافعي عليه منا، عشان هو اللي علمهم كلهم الوسيلة. زي ما بتكلم كده على تعليم الصيد، أنا ممكن أدي واحد سمكة أديته حكم فقهي معين أفتت له في موضوع، غير لما أعلمه إزاي يصطاد، أنا أعلمه إزاي هو يستخرج الحكم الفقهي من المسائل دي. روعة الشافعي. من أروع الأمور بقى في الشافعي رحمه الله إنه لما جه مصر أعاد من جديد كتابة كتاب الرسالة. الرسالة اللي بعتها لعبد الرحمن ما ابن مهدي بعتها ليه بعلوم اللي كان حصلها على مدار ال 48 سنة اللي عاشهم قبل ما يجي مصر، من علم مالك ومن علم أبي حنيفة ومن علم هو شخصيا ومن علم سفيان بن عيينة ومن كل الشيوخ الشافعي. لما جه مصر قابل ناس تانية خالص، وقابل مدارس جديدة، وقابل أتباع تابعين عاشوا مع تابعين هو ما شافهمش، فجالوا علم جديد وشاف حياة جديدة وتعرض عليه مسائل أكثر، ولعله ازداد خبرة بالممارسات اللي مارسها على مدار السنوات، فلم يتردد. وده من روعة الشافعي، ما قالش والله أنا قلت قبل كده مش عارف أرجع في كلامي، لا، أعاد من جديد كتابة كتاب الرسالة بشكل جديد خالص، لدرجة ان بيقولوا دلوقتي الشافعي في القديم الشافعي في الجديد، والقديم ده خلاص ما تبصش ليه، ما قلته في الكتاب الاول لا ينظر احد اليه، انما النظر في الكتاب الحديث. غير بعض الامور في هذا الكتاب او غير كثير من الامور في هذا الكتاب، لدرجة ان صار الكتاب الجديد هو الكتاب المعتمد، والكتاب القديم ما عادش موجود، والكتاب الجديد اللي هو الرسالة الجديد هو الذي شاع في الدنيا وعرف. وطبعا كتب كتب تانية كتير في مصر، وكان من اكثر الناس كتابة، وجمع بعد ما كتب كل الكتابات دي كتاب واحد كبير 7 أجزاء ضم فيه كل الكلام ده وسماه الأم. اللي هو كتاب الأم مشهور بتاع الشافعي. ده يعتبر الأم في كل كتب الشافعي تقريبا مجموعة في داخل هذه السبعة أجزاء المجمعة. فرحم الله الشافعي له منة على كل علماء الإسلام في كل المدارس والمذاهب، له فضل كبير جدا على العلم الشرعي وعلى الفقه الإسلامي وعلى مسيرة العلم، وله فضل كبير جدا في اللغة والأنساب والشعر وغير ذلك من أمور. نسأل الله عز وجل أن يرفع من درجاته. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.